أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التقسيم الذي أفاده صاحب الفصول من تقسيم الواجب المطلق إلى معلق ومنجه، وقلنا إن التقسيم المفاد من قبله يبتني على كون زمان الواجب المطلق، إن اتحد زمان الواجب مع الوجوب فهو واجب ماذا؟ مطلق، بمعنى منجز، فهو واجب منجز. أما إذا كان الوجوب فعلي والواجب في الزمان استقبالي فهو معلق، بمعنى أن الإتيان بالواجب علق على مجيء الزمان الاستقبالي. فتقسيم الواجب المطلق إلى معلق ومنجز يعتمد هذا التقسيم على مسألة الزمان، بمجرد أن يتعرف الأصولي على دخل الزمان استقبالان في الواجب مع كون الوجوب فعلي، فسوف يدرك أن الواجب معلق، وإذا لم يعلق الواجب على زمان فسوف يكون منجزا. الخلاصة عندنا الواجب معلق ومنجز بلحاظ دخل الزمان وعدم دخله. قلنا إن هذا التقسيم أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول كان من قبل الأخذ صاحب الكفاية، كان من قبل الشيخ الإشكال الأول، أنكر تقسيم الواجب المطلق إلى معلق ومنجز، وقال هذا التقسيم الذي أفاده صاحب الفصول ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ بالبيان التالي، وهو أن الشيخ الأنصاري يرى أن الشرط يرجع إلى المادة، ولا يوجد عندنا شرط يرجع إلى الهيئة، لاستحالة تقييد الهيئة بالدليلين المتقدمين عن الشيخ يرحمه الله. فيقول الشيخ الأنصاري يقول: إن كلام صاحب الفصول لا محصل له، إذ أنه يرجع إلى ما أفاده المشهور من كون الوجوب إما مشروط، يعني الشرط يرجع إلى الوجوب والهيئة، وإما أن يكون القيد راجعا إلى المادة. ونحن أنكرنا القسم الأول وأيدنا رجوع القيد إلى المادة. كلام صاحب الفصول يؤيد ما أفدناه نحن من رجوع القيد إلى المادة. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم. بمعنى أن ما أفاده الشيخ الأعظم، يرحمه الله، هو أن صاحب الفصول وصل إلى النتيجة التي وصل إليها الشيخ قبل مجيء زمان الشيخ، فأيد نظرية الشيخ قبل مجيئه، أصبح من الناصرين. لا من؟ هذا خلاصة كلام الشيخ الأعظم. أما الإشكال الذي يرد عن الشيخ الأنصاري فنقول له: أيها الشيخ الأعظم، كلا، صاحب الفصول هم أيد المشهور وهم أيدك، بمعنى عنده الشرط مرة يرجع إلى الهيئة وأخرى يرجع إلى المادة، وتقسيمه الواجب إلى معلق ومنجز ليس لا محصل له كما تقول أنت، بل له محصل، وهو أن القيد وهو الزمان، هذا القيد يرجع تارة إلى الواجب فيكون الوجوب مطلق والواجب معلق على مجيء الزمان. إذا عرفنا إشكال الشيخ وعرفنا الإجابة عليه. تلميذ الشيخ الآخر قلنا أيضا أورد إشكال على صاحب الفصول وقال إن تقسيم صاحب الفصول لا ثمرة له، لماذا؟ قال بالبيان التالي: التقسيم لا بد أن يترتب عليه أثر، وهنا تقسيم الواجب المطلق عندنا تقسيم شنو؟ الواجب إلى مشروط ومطلق، أحد القسمين مطلق، بنقسم أحد القسمين إلى منجز ومعلق ما يترتب عليه، لأن معنى كون الواجب مطلق معنى أن الوجوب فعلي، والفعلية موجودة في كلا القسمين، بعد لا دخل لنا بوجود قيد يرجع إلى المادة وإلى الواجب، ولا يؤتى بالواجب إلا عند حصول ذلك القيد. وهذا مثل أن نقول مثلا أن الواجب المطلق أيضا تارة يقيد بالزمان وأخرى يقيد بالطهارة وثالثة يقيد بالغاية، هذا لا معنى له بلحاظ الأثر، لا معنى له. أما الرد على كلام الآخر فنقول له: إن صاحب الفصول يرحمه الله يرى بعين بصيرته فرقا بين الواجب المنجز وبين الواجب المعلق، ويرتب على هذا الفارق حل لإشكالية الوجوب للمقدمات المفوتة. إذا أن المقدمات المفوتة، كيف نقول بترشح الوجوب عليها؟ والحال أن الوجوب لم يتحقق، فلا بد أن نقول بفعلية الوجوب لنقول بترشحه على مقدماته. فمثلا المستحاضة إذا أرادت أن تصوم، ألا نقول أنه يشترط في صحة صومها أن تغتسل قبل دخول الفجر، الطهارة قبل دخول الفجر من أين يأتي وجوبها؟ من وجوب الصوم. وجوب الصوم لا بد أن نقول بفعلية صاحب الفصول، يقول قبل دخول وقت الفجر، فالوجوب فعلي والواجب للصوم معلق على دخول وقت الفجر. وإذا وصلنا إلى هذا الرأي حللنا الإشكال العويص في وجوب المقدمات المفوتة. هذه هي خلاصة نظرية صاحب الفصول رحمة الله عليك يا صاحب الفصول، كلامه أصبح مثارا للأخذ والرد. فبين قائل بصحته وإمكانه، وبين قائل ببطلانه واستحالته وعدم وجود وجه له، ما له وجه. عجيب. الماثن يقول حتى يتضح لنا معقولية كلام صاحب الفصول وعدم معقوليته لا بد أن نبحث المطلب في أمرين، في بحثين. البحث الأول هل أنه ممكن أو غير ممكن، لأن إذا كان غير ممكن كما قال بعض الأصوليين فهذا لا معنى له. والبحث الثاني على فرض أن ما أفاده صاحب الفصول ممكن، هل أنه يوجد دليل عليه في مقام الإثبات أم لا؟ يعني مرة نتوصل إلى إمكانه في عالم الثبوت ولكننا لا نجد دليلا عليه في مقام الإثبات. طيب، البحث الأول في الإمكان وعدم الإمكان. انتبه، فيما تقدم من البحث إذا تتذكرون المطلب الذي أفاده الأغرياء من أن الشروط التي ترجع إلى الوجوب تختلف عن الشروط التي ترجع إلى الواجب. كيف؟ ارجعوا إلى صفحة 282. قال الأغضيائي رحمه الله: الخصوصية تارة تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة إليها بلحاظ ترتب الآثار وتحقق الفائدات، كالمرض بالنسبة إلى شرب الدواء، والجوع والعطش بالنسبة إلى الأكل والشراب معاً، وأخرى الخصوصية دخيلة في ترتب الأثر وفي تحقق الفائدة، مثل لكنها غير دخيلة في الماهية. تبعنا؟ لا، ليست الخصوصية بدخيلة في تعلق الغرض بالماهية، فقط لا دخل في تحقق الغرض وفي ترتب الفائدة. اللي قال مثل شنو؟ غليان الدواء، راهي الطعام، تبريد الماء، تتذكرون؟ يقول ها وصلنا الى النتيجة التي نريد ان نصل اليها ونمسك بها ونتحصل عليها. شنو هذه النتيجة؟ يقول الان احنا نسأل، الزمان هذا الذي فرق على اساسه صاحب الفصول باعتبار كونه خصوصية ليست بدخيلة في الوجوب، وانما هو خصوصية دخيلة في الواجب، يقول الزمان لابد ان نبحث عنه لنرى هل له دخل في الماهية، لماهية الوجوب هل له دخل فيها الزمان ام لا؟ الزمان لا دخل له في ماهية الوجوب، وانما له داخل باعتبار تحقق الغرض وترتب الفائدة في الواجب. فان كان له دخل في ماهية الوجوب اصبح الزمان قيدا وشرطا للوجوب، بمعنى ان هذا ما افاده صاحب الفصول ليس بسديد، هذا من القيود والشروط التي ترجع الى الوجوب. وان قلنا بعدم دخل الزمان في ماهية الوجوب وانما له دخل في تحقق الغرض وترتب الفائدة على الواجب، يعني كغلي الدواء وطهي الطعام وتبريد الماء في أمثلة الأغذية، فكلام صاحب الفصول يصبح معقولا، يعني هذا لا يرجع إلى الواجب المشروط، بل عندنا المطلق ينقسم إلى معلق ومنجز باعتبار وجود خصوصية راجعة إلى الواجب لم تتحقق بعد وستتحقق في المستقبل. فإذا اختلف زمان الواجب عن زمان الوجوب، بمعنى علق الواجب على أمر الاستقبالي، فهو معلق، وإن لم يختلف اتحد الزمان فهو منجز. فصار لكلام صاحب الفصول معنى، لكن على أي أساس؟ على أساس المطلب الذي أفاده الغاضية فيما تقدم من كون الخصوصية تارة تكون دخيلة في الماهية وفي ترتب الغرض وتحقق الفائدة، مثل ماذا؟ مثل المرض معي؟ أي. لا أمرك بشرب الدواء إلا إذا كنت مريض، ولا أمرك بأكل الطعام إلا إذا كنت جائع، ولا بشرب الماء إلا إذا كنت صاعد عطشانا صادية. شوفوا شو يقول المعنى. المقام الأول في إمكان المعلق حيث سبق في الوجه الثاني لمناقشة شيخنا الأعظم في إنكاره رجوع الشرط للهيئة، سبق ماذا؟ تقريبه فعل سبق تقريب الفرق الارتكازي، تقريب الفرق الارتكازي بين شروط الوجوب وشروط الواجب. سوف يتضح لنا أن الخصوصية الزمانية وحتى سائر الخصوصية التي تكون في المستقبل إذا كانت دخيلة في تعلق الغرض بالواجب حيث لا حاجة للواجب قبله فهي خارجة عن محل الكلام، حيث لا إشكال في كونها دخيلة في الماهية في التكليف حينئذ، ويكون داخلا تحت قسم المشروط، فلا يكون لكلام صاحب الفصول معنى، وإنما الكلام فيما إذا لم تكن الخصوصية دخيلة في تعلق الغرض بالواجب مع كون الواجب يتوقف حصوله عليها باعتبار تحقق الغرض وتحصل الفائدة، أي اللي كطهي الطعام وتبريد الماء. ولذلك وإنما الكلام فيما إذا لم تكن الخصوصية دخيلة في تعلق الغرض بالواجب لو توقف تحقق الواجب عليها تارة لكونها من قيود الواجب الشرعي الدخيل في ترتب مصلحة الواجب عليه، مثل قال كالطهارة من الحيض. نعلم أن إذا المرأة طهرت من الحيض لا يجوز لها أن تقضي صوم الكفارة إلا إذا تطهرت التي يتوقف عليها الصوم الواجب بكفارة، قد تحقق سببها حال الحائض، معي؟ في حال كونها حائض وجب عليها أن تصوم، معي؟ فإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل، نقت من حيضها أن تغتسل لتأتي بالصوم، عرفنا؟ التي تحقق سببه بكفارة حال كونها فيها في الحال، أي وأخرى هذه حالة، الحالة الثانية لكون الزمان ظرفا للقدرة على الاتيان بالواجب، مثل الآن لو قال لك صلي الظهر ما بعد يجي، بمعنى أنك لا يمكن أن تأتي بصلاة الظهر إلا عندما يدخل وقت صلاة الظهر، فيكون وقت صلاة الظهر ظرفا للقدرة على الإتيان بالواجب، وهذا وقت صلاة الظهر أمر استقبالي خارج عن اختيارك، هل تستطيع الآن تجعل الوقت ظهرا؟ كلا. وثالثا يكون الواجب متوقفا على مقدمات اختيارية تحتاج إلى زمن، مثل لاحظ أنا أقول لك الآن افتح المكيف، افتح يعني ماذا؟ شيل المكيف أو بدله، هذا يحتاج إلى مقدمات. أول تذهب إلى ماذا؟ إلى الفن، وثانيا تأتي به إلى هذا المكان، تتفق معه تأتي به إلى هذا المكان ويضع السلة ويبدأ بالفن. صح هي اختيارية هذه المقدمات معي، ولكنها تحتاج إلى زمان، والزمان هذا لن يتحقق بكن فيكون. فإذا هذا واجب يتوقف على زمان. عندنا إذا دخل الزمان في الواجب على ثلاثة أقسام. القسم الأول فيما إذا كان الزمان له دخل في ترتب المصلحة كالحائض التي لزمتها الكفارة حال الحيض وتريد أن تصوم بعد نقائها. الحالة الثانية الزمان مثل الظهر، ظرف للإتيان بالواجب. الحالة الثالثة هناك مقدمات اختيارية دخيلة عندك بس تحتاج إلى وقت طبعا الحالة الثالثة هذه مورد اختلاف. صاحب الفصول يقول هذه أيضا الحالة الثالثة المقدمات الاختيارية، يقول هذا من الواجب المعلق، بس أكثر الوصولين يقولون لا هذا مو من الواجب المعلق لكون الزمان دخيل تحت اختيارك، هذا مو واجب معلق، هذا واجب منجز. عرفنا؟ احنا الآن ما نريد نناقش الصورة الثالثة، هل هي داخلة في الواجب المعلق أو خارجة عنه وهي من قسم الواجب المنجز، لا شأننا بذلك. الماتن يقول وظاهر غير واحد ممن اتفق مع صاحب الفصول على تقسيم الواجب المطلق الى معلق ومنجز خالفه، ظاهرهم مخالفة صاحب الفصول في كون هذه الصورة الثالثة اللي مقدمات اختيارية لا تكون داخلة في الواجب المعلق معي. قالوا هذه كثيرة شائعة موجودة، هذه ما يسميها الناس واجب معلق، كل واجب أنا أمرك به لمقدمات اختيارية وبعدين شنو تأتي به بعد حصول مقدمات الاختيارية، هذه لا تسمى بواجب معلق. عرفنا؟ ولذلك يقول لوضوح أن الانبعاث للمقدمات في هذه الصورة الثالثة إنما هو بسبب فعلية التكليف لذيها، فدخولها في المعلق محض اصطلاح لا ينبغي إطالة الكلام فيه. يقول احنا لم قلنا انها تدخل في المعلق او ما تدخل المعلق هذا لا يهمنا، باعتبار ان هالمقدمات اختيارية والان فعلي طبعا الواجب هذا لا كلام لنا. عمدة الكلام اذا في الصورتين الاولى والثانية، الاوليين اللتين تشتركان في توقف المكلف به على امر غير اختياري. عرفنا؟ مع فرض تجدد القدرة، يعني الان هذا غير اختياري لك الزمن، لو قلت لك صلي الظهر لكن حال الظهر حصل ولديك القدرة على الاتيان بالصلاة، هذا مع فرض تجدد القدرة عليه بعد ذلك، يعني بعد تحقق هل مقدمة غير الاختيارية او الشرط غير الاختياري الذي هو الزمان لتحقق ما يتوقف عليه، انقضى الوقت وتصرف فاصبح ظهرا خلاص وعندك قدرة على الاتيان بالصلاة، حيث يقع الكلام في ان ذلك هل يمنع من فعلية التكليف او لا. صورتان الاوليان هل اذا كان التكليف مشروط بامر في الحال غير اختياري، ولكنه سيكون داخلا، سيتحقق ويكون لديك القدرة على اتيانه. هل هذا هو الواجب المعلق الذي افاده صاحب الفصول؟ وهل ان هذه الصورة لا تندرج في الوجوب المشروط كما افاده العلماء؟ بقي مطلب يقول هذا الذي افدناه يتوقف على فهم مطلب وقع موردا للنزاع والخلاف لدى الاصوليين، لا بد ان نحيط بهذا المطلب فهما. ما هو هذا المطلب؟ شوف، اشتهر عند الاصوليين، اشتهر عندهم ان القدرة شرط في التكليف، ولكن شرطية القدرة للتكليف هل هي شرطية في مقام الامتثال ام هي شرط للتكليف بالاضافة الى مقام الامتثال؟ فهي شرطية، فهي شرط للتكليف في مقام ماذا؟ الخطاب، بمعنى ان القدرة شرط للتكليف في المقامين، فلا يصدر التكليف الخطاب لا يقول لك صلي اذا كنت غير قادر على اداء الصلاة، ولا يقال لك صم اذا كنت غير قادر على اداء الصلاة. فالقدرة شرط في مقام الامتثال وشرط في توجيه الخطاب اليه في المقامين عند بعض الاصوليين وعند بعضهم الاخر. القدرة شرط ولكن في مقام الامتثال فقط، اما في مقام الخطاب، صدور الخطاب، صدور التكليف، القدرة ليست بشرط حتى لو كنت غير قادر الان باعتبار عدم تحقق الزمان. يمكن اقول لك صلي الظهر اليوم معي وانت الان غير قادر على الصلاة، فعلا الان غير قادر، لان ما بعد يجي الزمان. دوران الفلك بيدك ولا بيد الله؟ بيد الله تبارك وتعالى. عرفنا الان؟ فاذا عندنا بحث لدى الاصوليين، هذا البحث اختلف فيه الاصوليون، بعضهم قال بشرطية القدرة في المقامين وبعضهم اقتصر على شرطيتها في مقام الامتثال فحسب معي. ولذلك شوفوا ماذا يقول الماج، ومرجع ما تقدم الى ان القدرة المعتبرة في فعلية التكليف زائدا على فعلية الملاك والغرام، هل هي القدرة على المكلف به في وقته ولو كان الزمن المستقبل، او انه يشترط خصوص القدرة الفعلية حين فعلية التكليف، حين توجيه الخطاب لابد ان تكون قادر؟ معنى ذلك لو قلنا، معنى انت الان ما يمكن، يستحيل ان يقول لك صلي الظهر معدم القدرة، انك غير قادر، اصلا لا تخاطب بصلي الظهر الا عند دخول الظهر. عرفنا؟ هذا مطلب لابد ان يكون لدينا واضح. المطلب الثاني الذي ايضا نريد ان نوضحه، ولماذا نوضحه؟ لدفع بعض الاشكالات على الواجب المعلق الذي افاده صاحب الفصول. اذ ان بعض الاصوليين اشكل على صاحب الفصول، اورد على صاحب الفصول اشكالا، ولكننا لو امعنا النظر ودققنا في المطلب سوف نجد ان هذا الإشكال لا يرد على صاحب الفصول معي؟ عندما يقول صاحب الفصول كذب، يقول إن الوجوب فعلي والواجب استقبالي. صلي الظهر، هذا مو وجوب فعلي الآن، والواجب في المستقبل مشروط بدخول وقت الظهر. هل معنى كلام صاحب الفصول يا ترى؟ انتبهوا إليه، معناه أن فعلية الوجوب تدعو إلى الإتيان بجميع مقدماته، حتى غير الاختيارية، حتى الزمان. تقول لك يلا أيها المكلف، حتى الظهر، ظهرية الظهر اجعلها موجودة. هل نتعقل أن صاحب الفصول يقول هذا الكلام؟ واضح أن كلام صاحب الفصول عندما يقسم الواجب المطلق إلى معلق ومنجز، بمعنى أن الوجوب فعل لا، لكنه لا يدعو إلا إلى المقدمات الاختيارية الداخلة تحت قدرة المكلف. أما المقدمات الخارجة عن قدرة المكلف فيستحيل أن يكون التكليف الفعلي داع إليها أو باعث نحوها. معي؟ هذا كلام ينبغي أن يكون في غاية الوضوح. بناء على ذلك سوف نطرد إشكالين أورد على صاحب الفصول من بعض الأصوليين. الإشكال الأول، قال بعض الأصوليين ممنوع ما أفاده صاحب الفصول ممنوع. لماذا؟ قال لأن صاحب الفصول قال عندنا واجب معلق، يعني وجوب فعلي. كان الوجوب فعلي سوف يدعو إلى جميع مقدماته ويقول لك حقق جميع الشرائط للإتيان بالواجب، ومن شرائط الزمان، والزمان غير مقدور. فهل الله تبارك وتعالى يكلفك بغير المقدور؟ قبيح على الله تبارك وتعالى. نقول له قف. ليس معنى كلام صاحب الفصول هذا، كلام صاحب الفصول يقول ان الوجوب الفعلي يدعو الى الاتيان بجميع المقدمات الاختيارية فقط فحسب، ليس الا. معنى هذا الاشكال الاول اذا انطردنا. الاشكال الثاني، قال احنا نسأل صاحب الفصول، صاحب الاشكال الثاني، ما هو الغرض من التكليف؟ اليس الغرض من التكليف ان نجعل الداعي للمكلف للاتيان بالتكليف، يعني ليوافق التكليف، ليمتثل التكليف؟ مع اذا كان الداعي لا يتحقق، لماذا؟ لكونه مربوط بامر غير مقدور للمكلف، فيعني انتفى غرض التكليف، لان التكليف هدفه جعل الداعي لموافقة ما كلف به المكلف. وإذا كان التكليف مربوط المكلف به ربط بأمر غير مقدور حالا، فعلية التكليف ما راح تدعو إليه، لأن داعوية هذه الفعلية لا بد لتكون للإتيان لموافقة جعل الداعي للمكلف. عرفنا؟ والجواب على هذا هو ما تقدم، بأن صاحب الفصول يقول إن فعلية التكليف لا تدعو إلى جميع مقدماته وشرائطه غير الاختياري، بل تدعو فقط إلى الاتيان بالمقدمات والشرائط الاختيارية معي. ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات: ثم إنه لا إشكال في أن البعث نحو الأمر الاستقبال الموقوف على أمر غير اختيار. الآن أنا أبعثك أقول لك إيتي بصلاة الظهر، لا يصبح على الإطلاق وبلحاق جميع المقدمات حتى ماذا الزمان، يعني إيتي بزمان الظهر لتصلي الظهر، هل هذا معقول؟ لا، إيتي بالمقدمات الأخرى، يعني إذا ثوبك الآن نجس طهره لتحقق الست. إذا أنت مثلا عندك ما حافظ عليه لتتوضأ به، إذا ما عندك وعندك تراب حافظ عليه حتى لا تصبح فاقد للطهور، معي؟ بنحو يقتضي الداعوية للانبعاث إليه من حيثيتها حتى من حيثية المقدمة غير الاختيارية. هذا أصلا لا يقول به صاحب الفصول. الاستحالة الثالث: والقائل بإمكان الواجب المعلق إنما يلتزم بإمكان البعث للأمر الاستقبالي من غير حيثية المقدمة غير الاختيارية. عرفنا؟ أما المقدمات غير الاختيارية هذه خارجة، لا يكون التكليف داعا إليها حتى وإن كان فعليا، لأن فعليته مو معنى أنه يدعو إلى المقدمات غير الاختيارية. بنحو يقتضي الانبعاث إليه في وقته بعد تحققها لا مطلقا، كما فيما تكون جميع مقدمات اختيارية. يعني أن الواجب المعلق إنما يدعو للإتيان بالمقدمات الاختيارية فحسب. ومنه يظهر أنه لا مجال للمنع عن الواجب المعلق تارة لقبح التكليف، لأن هذا الزمن مو بيد المكلف، فيصير كلف بما لا يطاق. نقول لا، الزمن ما يقول صاحب الفصول أنك كلفت به. وأخرى أشكال ثانية: لأن الغرض من التكليف جعل الداعي العقلي للإتيان به، ومع تعذر الموافقة يمتنع تحقق الداعي إليها، فيلغو يصير له وعبث أن يكون التكليف فعليا لأنه ما يستطيع أن يحقق الداعي معي. والخطاب به لتخلف الغرض لوضوح أن الوجهين المذكورين، يعني هذان الإشكالان، إنما يتوجهان لو كان المدعى فعلية التكليف في المقام بالنحو المقتضي للداعوية على الإطلاق. لكن احنا قلنا هذا المعلق لا يدعو للداعوية، لا يبعث على الإطلاق حتى المقدمات غير الاختيارية، بل يبعث بخصوص المقدمات الاختيارية. نعم، لوضوح أن الوجهين المذكورين إنما يتوجهان، يعني يريدان على صاحب الفصول، لو كان المدعى فعلية التكليف في المقام بالنحو المقتضي للدعوية على الإطلاق حتى من حيثية المقدمة المذكورة، حيث يقبح مع فرض تعذر الانبعاث، ويكون هذا الباعث لغوا، لأن بعث دون انبعاث لغو، لكن هذا باعث لأي شيء؟ الانبعاث اختياري. أما حيث كان المدعى أن فعلية التكليف إنما تقتضي من انبعاث للمكلف به في وقته الذي يقدر عليه، الآن ايتي في المقدمات الاختيارية، فإذا دخل الوقت ايتي به هكذا، يعني لأن ذلك هو الغرض منه، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق، ولا يكون التكليف لغوا لكون ماذا دعا وبعث نحو أمر غير اختياري. كلا، نعم قد يدعى، هذا يأتي الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.